أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، حيث قلنا إن البحث يقع في 5 مقامات. المقام الأول كان في معنى الحسبة لغة بحثناه، المقام الثاني في معنى الحسبة اصطلاحا عند العامة وقد بحثناه، المقام الثالث في معنى الحسبة اصطلاحا عند الخاصة. بالنسبة للحسبة عند الخاصة عند علماء الإمامية، البارحة أشرنا إلى بعض التعاريف للحسبة في فقهنا. طبعا هناك موضوع يحتاج إلى تتبع يعني، وهذا يحتاج إلى فراغ أكثر تتبع. أنا اتبعت الموضوع وتوصلت إلى بعض النتائج، أنه الحسبة بالمعنى المعروف عند المتأخرين لم تكن معروفة عند المتقدمين، فلا نجد لهذا المصطلح، مصطلح الحسبة أو مصطلح الأمور الحسبية أو ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، هذا المصطلح وهذه القاعدة بهذا النحو لا نجدها في مصادر فقهائنا المتقدمين، يعني لا نجد لذلك أثرا في مؤلفات الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي أو سلار أو ابن حمزة أو ابن إدريس أو من هم في عصر هؤلاء. نعم، في موارد قليلة جدا ذكروا بينة الحسبة أو شهادة الحسبة، وهذا مصطلح عند العامة قبل أن يكون عند الخاصة. مصطلح بينة الحسبة أو شهادة الحسبة، ويقصد بهذا المصطلح هو الشهادة التطوعية من دون طلب من القاضي، يعني أنت رأيت مثلا شيئا وآخر هم معك مثلا رأيتم شيئا حتى يكون بينة، تأتون وتشهدون عند القاضي بدون أن يكون هناك طلب من القاضي البينة من المدعي. وأحيانا القاضي يطلب بينة من المدعي، والمدعي شي يسوي؟ يروح إلى الشهود يستدعيهم ماذا؟ إلى القضاء. أحيانا هكذا يكون. زين، أحيانا لا، أنت أو البينة تشهد ماذا؟ حسبة، يسمى بينة الحسبة. أو بعبارة أخرى إحنا نقدر نعبر عنها بالبينة الفضولية، بينة ماذا؟ فضولا، يعني ما حد مطالبك تعال اشهد بأن فلان فعل افرض مثلا جريمة مثلا، لم يطلب منك أحد، لكن أنت تأتي وتشهد. على كل حال هذا مصطلح لدى العامة وورد في مصادرنا أيضا، يعني في مصادرنا القديمة قليلا وفي مصادرنا المتأخرة أيضا هذا المصطلح وارد، وهو مصطلح أساسه عامي. ولكن الحسبة بالمعنى المعروف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، هذه الحسبة بهذا المعنى المعروف لم تكن متداولة ولا وجود لها في مصادر المتقدمين. نعم، نجد أن الشهيد الأول عنون كتاب الحسبة في الدروس في فقه الإمامية الجزء الثاني صفحة 47، وفي كتاب الحسبة بحث موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعني أن مراده من الحسبة هناك هو نفس ما يريد منها العامة، لأننا قلنا بأن الحسبة عند العامة عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الشهيد الأول في الدروس يقول كتاب الحسبة، لاحظوا، يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر، هذا في كتاب الحسبة، بشروط ستة: التكليف والعلم بجهة الفعل وإمكان التأثير وانتفاء المفسدة، وأن يكون المعروف مما سيقع والمنكر مما سيترك، وعدم ظن قيام الغير مقامه على الأقوى. يعني يريد يقول هذا الواجب واجب شنو كفائي، إذا قام به الغير يسقط عنك. زين، وبعض هذه شروط الجواز: ومدرك وجوبهما العقل والناقل، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العقل والناقل، ولا يلزم وجوبهما على الله تعالى، إلى أن يقول ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المنكر. ثم يقول: وطريق الأمر والنهي التدرج، فالإعراض ثم الكلام اللين ثم الخشن ثم الأخشن ثم الضرب غير المبرح ثم المبرح، أما الجرح والقتل. لاحظوا، بارحة في جلسة علمائية كانت لنا، فذكرت لبعض الأفاضل بأن بعض فقهائنا جوزوا الضرب في مقام الأمر والنهي، استنكر ذلك. قلت أنا أعلم بأن بعض الفقهاء، وكنت مطلعا على بعض آراء علمائنا، فمن جملتهم الشهيد الأول مولاي العزيز، لم يقتصر على مجرد ماذا؟ الاستنكار قلبي أو لساني، لا، جوز الضربة ولو من دون إذن الحاكم الشرعي،
ما عدا القتل إلا
لا، إيه، ضرب غير مبرح مبرح، أما الجرح والقاتل قال فالأقرب تفويضهما إلى الإمام، الجرح والقتل، لكن الضرب يقول جائز ويجب بالقلب وجوبا مطلقا. زين، بلي. ثم يقول: والحدود والتعزيرات، هاي العبارة احنا سابقا قريناها في هذا البحث، لاحظوا تطرق قال والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما، ولو نائب عام، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها، إقامة الحدود والتعزيرات مع المكنة، ويجب على العامة تقويته ومنع المتغلب عليه مع الإمكان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، وعلى العامة المصير إليه والترافع في الأحكام. بلي. زين، إلى آخر عبارته، أنا ما أريد أقرأ كل عبارته. المقصود أنه نجد أن الشهيد الأول طبعا أساسا من جملة الأمور التي لوحظت في مؤلفات الشهيد الأول أنه عقد بعض الأبواب والكتب الفقهية لم تكن متداولة سابقا في فقهنا، لكنهم غفلوا أن مثل هذا كان معروفا في فقه العامة، ولكن العامة عندما بحثوا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنونوا ذلك بعنوان الحسبة، كان نظرهم الأساس الحسبة ماذا؟ لا، الحسبة المتعلقة بالحاكم، بالخليفة، بالسلطان، ولذلك قالوا بأن الحسبة تكون واجبة على المحتسب بولاية من السلطان على المحتسب، عرفت شلون؟ وأنشأوا ولاية الحسبة، لكن نحن باعتبار بعدنا عن الحكومات والسلطة بحثنا الموضوع موضوعا ماذا؟ فرديا، عرفت شلون؟ احنا يعني الشيعة بحثوا الأمر بالمعروف إلى يومنا هذا، لا نبحث موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ بالنظر إلى الجهاز الحكومي وأين لا بد أن يقع هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجهاز الحكومي. هذا إحنا باعتبار أننا بعيدون عن هذا الشيء يعني عن السلطة، ولذلك لم نبحث هذا الموضوع، لكن بحثنا هذا الموضوع ضمن الإطار الفردي، مسؤولية فردية أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن في المصادر العامة لا، ألفوا كتبا وبحثوا كثيرا حول هذا الموضوع. والآن أيضا عندهم مثلا في بعض البلدان الإسلامية عندهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عرفت شلون؟ على كل حال، فبعد الشهيد الأول أيضا لا نجد مصطلح الحسبة متداولا. إلى زمن المحقق الكرك رحمة الله في جامع المقاصد ذكر بعض الموارد، زين أنا يعني للاختصار أنا ما ذكرت الموارد ما ذكرها شهيد المحقق الكرك رحمة الله عليه، لكن الشهيد الثاني أيضا ذكر في المسالك وفي الروضة اصطلاح الحسبة، لكن في بعض الموارد كانوا يعنون بالحسبة المعروف أو ما كان إحسانا،
يعني ما متفقين بيناتهم،
لا ما هو معروف، عرفت شلون؟ فيقولون مثلا يقوم به عدول المؤمنين من باب الحسبة، هذا هاي عبارة أول من رأيت عنده هذه العبارة أن فلانا يقوم بهذا الأمر من باب الحسبة ومن باب المعروف، عرفت شلون؟ فبعدين شوي شوي كأنه صار توسع في معنى الحسبة عندنا، فصار كل ما هو معروف دخلناه في ماذا؟
يعني من بعد
في الحسبة، إيه من بعد الشهيد الثاني. في قلت لكم في بعض كلمات المحقق الكركي والشهيد الثاني نجد هذا المعنى، بمعنى أنه ما هو معروف ما هو إحسان وما يؤتى به قربة إلى الله تعالى ورجاء لثوابه، نجد أنهم عبروا عنه بالحسبة، من باب الحسبة، قالوا من باب الحسبة، عرفت شلون؟ من باب الحسبة، من باب الإحسان مثلا، زين. إلى أن نجد في كلمات مثلا الشيخ الأنصار رحمة الله عليه المتأخرين إطلاق هذا الإصطلاح، زين، ونجد في كلمات المحقق النراقي، لا المحقق النراقي بعد معنى الحسبة مو كل ما هو معروف، لا تضييق صار في معنى الحسبة، ما كان ضروريا ولا يجوز إهماله شرعا، مو كل ما هو معروف. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى الاختلاف في تعريف الحسبة بين المتأخرين، أنا البارحة أشرت بأن هذا المصطلح بما أنه ليس مصطلحا قرآنيا أو روائيا، هذا المصطلح عرفت شلون؟ لا، هذا اللفظ له معنى لغوي، وفي القرآن وردت هذه المادة، ولكن المعنى الجديد ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك استحدث هذا المصطلح ولم يبحث بحثا منفصلا، إلا ما رأيته عند بعض المتأخرين، يعني تطرقوا بعد ما شاع هذا المصطلح، تطرقوا مثلا بعضهم تطرق في بحث ولاية الفقيه، بعض المعاصرين حفظهم الله تعالى في بحث ولاية الفقيه تطرق إلى بعنوان قاعدة الحسبة، ولم يبحث يعني بحثا مفصلا ويعني مغنيا، زين بالي. ومن هنا احنا نحتاج في معنى الحسبة أن نذهب إلى كلمات الأعلام وهم المتأخرون عادة. فنجد احنا بارحة قرينا عبارة للشيخ علي كاشف الغطاء قال: والأمور الحسبية في ألسنة الفقهاء هي التي يؤتى بها طلبا للأجر والثواب وأرادها الشارع في الخارج من دون خصوصية لمن يقوم بها، لأنها تعم مصالحها ويتقوم بها النظام. وإن شئت فقل هي الواجبات الكفائية والمستحبات الكفائية. زين، هذا تعريف للحسبة، ولكن بعضهم عرف الحسبة بتعريف آخر كما سيأتي إن شاء الله، وبعبارة أخرى أنها كل ما علم من الشرع مطلوبيته مع عدم تعين المكلف به، كإنقاذ الغرقى وتكفين الموتى ودفنهم إلى آخر كلامه. ومن جملتها ذكر إقامة الحدود وفتية وقضاء وما شابه ذلك. زين، وعرفها السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف بتعريف مختصر. طبعا سنأتي إن شاء الله إلى عبارة السيد الإمام في بحث لاحق إن شاء الله، عندما نبحث دليل الحسبة بمعنى دليل ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، قلنا هذا مقام رابع. ففي الجزء الثاني من كتاب البيع صفحة 671 السيد الإمام الخميني قال: تعرفها بالأمور التي لا يرضى الشارع الأقدس بإهمالها وتكون مطلوبة مطلقا. لاحظوا، لا يرضى الشارع الأقدس بإهمالها. شوف الشيخ علي كاشف الغطاء عرفها وعممها إلى ماذا؟ المستحبات الكفائية. المستحب يرضى الشارع بتركيله لا؟ ها؟ هو مستحب، هو بعد اسمه ويه، لكن هذا تعريف الشيخ علي كاشف الغطاء. الشيخ علي كاشف الغطاء هذا تعريفه قريب من مصطلح الحسبة عند من؟ عند من تقدمه من الفقهاء مثل جامع المقاصد، شهيد الثاني، ذوله. عرفت شلون؟ ولكن بعد شوي شوية دائرة الحسبة ضيقت، يعني معنى الحسبة تضيق عندهم. على كل، ونجد لاحظوا السيد بالي محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه الجزء الثالث صفحة 290 قال: المبحث السادس في ولاية الحسبة التي هي بمعنى القربة، هذا لغة، المقصود منها التقرب بها إلى الله تعالى. مو قلنا الحسبة بمعنى احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وموردها، مورد الحسبة، قال: كل معروف علم إرادة وجودي في الخارج شرعا من غير موجد معين. عرفت شلون؟ كل معروف علم إرادة وجودي في الخارج شرعا، يعني بعد يشمل المستحب لو ما يشمل؟ علم إرادة وجودي في الخارج. ماذا؟ إذا إرادة بمعنى إرادة الإلزامية ما يشمل المستحب، ولكن إذا كان مقصود مطلق الإرادة فيشمل ماذا؟ المستحب أيضا. من غير موجد معين، يعني الشارع ما عين لذلك المعروف موجد، ما عين لذلك المعروف شنو؟ موجد. هناك مثلا الإنفاق على الأبوين معروف له لا؟ معروف. الإنفاق على الزوجة معروف له لا؟ معروف. ولكن الشارع عين لهذا الإنفاق موجد له لا؟ مكلف؟ نعم. ولذا هذا بعد ما يدخل في الأمور الحسبية، وإن كان أمرا قربيا زين ومعروفا وإحسانا، ولكن الشارع عين له موجدا، بعد ما يدخل في الأمور ماذا؟ الحسبية. فهو من قبيل ما كان فيه ولاية الفقيه، غير أنه بالي. عجيب يعني هذا الاضطراب في التعريف والبيان بين الفقهاء. فهو من قبيل ما كان فيه ولاية الفقيه، يعني غير أنه متعذر الوصول له حتى يرجع إليه. وثبوتها وثبوت ماذا؟ الحسبة في مواردها مدلول عليه بالكتاب عموما، نحو قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا دليل الحسبة. ما على المحسنين من سبيل بعد معلومية كون إحسانا والسنة المستفيضة عموما، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم عون الضعيف من أفضل الصدقة، هذا دليل الحسبة. عرفت شلون؟ ونحو ذلك، وخصوصا كما ستعرف، والإجماع بقسميه محصلا ومنقولا فوق حد الاستفاضة، بل وبضرورة العقل الحاكم بوجوب حفظ النظام. فمن الموارد المنصوص عليه بخصوص ولاية عدول المؤمنين فيما لم يكن أب ولا جد ولا وصي ولا حاكم أن يأتوا بما للأب والجد فيه الولاية أو الحاكم، مع عدم اللزوم المباشرة. عرفت شلون؟ هاي ولاية عدول المؤمنين على الأيتام، هذا مورد شنو؟ ورد فيه النص، ورد فيه النص. عرفت شلون؟ هو يذكر النص بلي. لاحظوا هذا من موارد يعني الحسبة يذكره. قال في صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال مات رجل من أصحابنا ولم يوصي بلي، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله. زين، هذا مات وعنده أموال ولم يوصي، وعندنا عبارة شنو عندنا عبارة؟ أن الحاكم وصي من لا وصي له، ولي من لا ولي له. ها؟ هو الحاكم هو الفقيه. فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع. باع عبد الحميد شنو؟ المتاع، يعني لصالح من؟ لصالح الورثة. فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن، خاف بيع الجواري لأن فروج، فمقتضى الاحتياط شنو؟ يتوقف، لأنهن فروج. هو هم بالرواية لأنهن فروج. فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولم يوصي إلى أحد ويخلف الجواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا بلي، فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك القيم؟ قال فقال إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس. إذا كان القيم يعني
مؤمن متقي
إيه مثلك، طبعا محمد بن إسماعيل بن بزي هذا المثلية لمثل هذا الرجل كلش صعبة، لأن هذا فقيه متقي وعادل وإمامي يعني موالي، فهذا أهم شيء أنه فقيه. ولذلك طبعا كلام هناك عندنا إن شاء الله تعالى سيأتي حول هذه الرواية، الآن إحنا ما نبحث هذا الموضوع، بس أردت الإشارة أن هذا السيد بحر العلوم اعتبر هذا من موارد شنو؟ الحسبة. لاحظوا ماكو وصي، ماكو حاكم شرعي هو القيم على أموال وورثة وجواري الميت المؤمن. فشو يقول؟ يقول عدول المؤمنين يقومون بهذا الأمر شنو؟ من بابه الحسبة. عرفت؟ هذا مورد زين. فمولاي العزيز لاحظوا، فإذا يعرف كل معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين. زين بالي. أي. ثم نجد بالي، نجد السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في شرح العروة الوثقى في الاجتهاد والتقليد صفحة 422 قال في تعريف هذا الاجتهاد والتقليد الجزء الأول يصير، الجزء الأول يصير صفحة 422. طبعا عند بحث حول ولاية الفقيه في التنقيح في باب الاجتهاد والتقليد، وعند طبعا بحث في المكاسب البيع هم عند بحث هناك هم موجود عند بحث، لكن هنا شيء يقول ضمن عرضه لأدلة ولاية الفقيه ورده لتلك الأدلة قال إن الأمور المذكورة وإن كانت حتمية التحقق في الخارج وهي المعبر عنها بالأمور الحسبية لأنها بمعنى الأمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجين. الأمور المذكورة شنو؟ هو ذكر الأمور المذكورة، مثلا إذا مات أحد ولم ينصب أو ينصب قيما على صغاره، ما نصب قيم ولم يوصي إلى وصي ليقوم بأمورهم واحتيج إلى بيع مال من أمواله. زين مال الميت، زين احتجنا إلى بيع مالي، من يبيع؟ من يبيع؟ أو تزويج صغيرة من ولده، من يزوج؟ لأن في تركه مفسدة مفاسد كثيرة. أو أن مالا من أموال الغائب وقع مورد التصرف، واحد غاب، واحد غاب، أفرض مثلا راح إلى بلد أجنبي وبقي بيته وسيارته، بعد غاب ما نعرف، هذا وقع مورد التصرف، فإن بيع ماله أو تزويج الصغيرة أمر لا بد من وقوعه في الخارج. هذا بيع هذا المال لا بد منه، أو تزويج الصغيرة لا بد منه. يقول هاي الأمور وإن كانت حتمية التحقق في الخارج وهي المعبر عنها بالأمور الحسبية، لأن الأمور الحسبية بمعنى الأمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجاً. فلاحظوا هذا التعريف مالت السيد الخوئي يشابه تعريف السيد الخميني رحمة الله عليهما، عرفت شلون؟ اي تقريباً نفس التعريف. طبعا بعد لا يشمل المستحبات، بينما بعض التعاريف كانت تشمل ماذا؟ المستحبات، كل معروف. زين ثم السيد الخوئي طبعا بعد ذلك احنا ان شاء الله في الجهر الخامسة عندما نبحث ولاية الفقيه العامة او المطلقة سنتطرق الى كلام السيد الخوئي ان شاء الله بالتفصيل ونذكر ادلته على ولاية الفقيه العامة. ثم يقول فذلكة الكلام أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام، بل الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتوى. أمران: نفوذ القضاء وحجية الفتوى. طبعا إذا تذكرون إحنا نقلنا عن السيد الخوئي أنه يقول بثبوت ولاية الفقيه في إقامة الحدود لولا، ها؟ أي ذكر دليلين، هذا عدول عن هذا الرأي. سيد الخوئي في بحث الاجتهاد والتقليد وفي بحث المكاسب لم يكن يرى ولاية الفقيه في إقامة الحدود، ما كان يجوز للفقيه شنو؟ إقامة الحدود. لكن في بحثه المتأخر الذي كتبه بيده الشريفة تعليقا على تكملة المنهاج بعنوان مباني تكملة المنهاج،
يعني عدل.
عدل هناك ماذا؟ عدل عن رأيه السابق وذهب إلى ولاية الفقيه ماذا؟ في الأمور ولاية الفقيه على إقامة الحدود والتعزيرات، هناك ذهب إلى ولاية الفقيه في إقامة الحدود والتعزيرات. ولذلك هنا شي يقول؟ يقول مولاي العزيز، يقول بلي لم يثبت إلا شنو؟ نفوذ قضائي وحجية فتوى، وليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شؤون الولاية إلا في الأمر الحسبي، فإن الفقيه له الولاية في ذلك في الأمر الحسبي لا بالمعنى المدعى، يعني ولاية مو بمعنى ولاية الفقيه لا، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسي أو بوكيلي وانعزال وكيلي بموته، وذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن إلى آخر كلامه. هذا كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. زين بلي، إلا أنه ما كان من الأمور الحسبية ولم يكن بد من وقوعها في الخارج كشف، لما كان من الأمور الحسبية ولم يكن بد من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفا قطعيا عن رضا المالك الحقيقي وهو الله جلت عظمته، وأنه جعل ذلك التصرف نافذا حقيقة. والقدر المتيقن ممن رضي بتصرفاته المالك الحقيقي هو الفقيه الجامع للشرائط، فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية حتى بهاي الأمور. عجيب. إيه يعني حتى بهذه الأمور يقول الثابت جواز التصرف، مو ولاية ماذا؟ مو ولاية الفقيه كما هي ثابتة للإمام المعصوم، وهذا موضوع آخر إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله تعالى. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه حتى بالنسبة إلى الأمور الحسبية لا يقول بثبوت ولاية الفقيه فيها، وإنما شي يقول جواز التصرف، جواز التصرف مو بعنوان الولاية، مو أنه مثل الأب له الولاية الجد له الولاية، لا لا، الولاية من نقول يعني شنو؟ يعني له حق التصرف فيما يرى من المصلحة وله حق أن لا يتصرف، هذا معنى الولاية. الولاية حق، أما الجواز التصرف فهو عبارة عن حكم ماذا؟ تكليفي في مورد لزوم التصرف. عرفت شلون؟ على كل حال هذا ما نجده في عبارات السيد الخوي رحمة الله عليه. بعض الأعلام من تلامذته، هناك تلميذان من تلامذته أشارا إلى، طبعا أكثر من تلميذ من تلامذته قدس روح الشريف، أشاروا إلى تعريف الحسبة. من جملتهم السيد محمد مهدي الخلخالي رحمة الله عليه الذي توفي مؤخرا قبل 3 أشهر أو 4 أشهر، في كتابه الحاكمية في الإسلام صفحة 707 في مبحث ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، عند عنوان مبحث ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، يعرف يقول في الأمور الحسبية أو الأعمال الضرورية الاجتماعية، قال الأمور الحسبية عبارة عن الأعمال الضرورية المطلوبة شرعا قطعا، بعد ما يشمل شنو المستحب، والتي تسقط عن ذمة الآخرين بقيام شخص أو أشخاص بها. ولفظة الحسبة بكسر الحاء بل اسم مصدر، وهي مشتقة من لفظة الاحتساب وتستعمل في الأجر والثواب، وإنما يقال للأمور الحسبية حسبية لأن الشخص يقوم بها لأجل تحصيل الثواب. زين، فإن الأمور الحسبية هي الأعم من الواجبات والمستحبات الكفائية التي تسقط عن ذمة الآخرين بقيام واحد أو جماعة بها. عرفت شلون؟ هو في الأخير يعمم إلى المستحبات أيضا، بينما في تعريف يقول الأعمال الضرورية المطلوبة شرعا قطعا. عرفت شلون؟ على كل، لعل مقصوده شيء. ويمكن ذكر أمثلة لها كالجهاد للإسلام، ذكر أمثلة الأمور الحسبية، والدفاع عن حريمه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك شنو؟ وإجراء الحدود والفتوى والقضاء والشهادة والاستشهاد وحفظ اللقطة إنسانا كان أو غيره، وحفظ أموال القاصرين اليتيم المجنون السفيه، وحفظ أموال الغائبين، نجاة الأشخاص من الهلاك، كفن الأموات ودفن، مساعدة المحتاجين، تحصيل وصرف بيت المال في المصارف المقررة شرعا، وأمثال ذلك، كل ما له رجحان إلزامي أو غير الإلزامي، شرعي أو عقلي، يتحقق غرض المجتمع فيه بإتيان شخص أو أشخاص. شوف ايش قد وسع هذا السيد الخلخالي. لكننا نجد أنه بعض الأعلام من تلامذة السيد الخوي اللي كان معاصرا ويعني ملازما للسيد الخلخالي، نجد أنه من يعرف الأمور الحسبية يعرفها بشكل آخر. في الاجتهاد والتقليد والاحتياط صفحة 127 يقول: الأمور الحسبية هي الأمور التي تحرز مطلوبيتها من وجهة نظر الشارع، وأن الشارع لا يرضى بتركها. بعد هذا شلون بعد يمكن أن يدخل المستحب ولا ما 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 له علاقة بالمستحب؟ لا يرضى بترك المستحب. شنو يرضى الشارع بالترك؟ ولكن ماذا يرغب في الفعل. وأما إذا احتمل أن الشارع يرضى بتركها فلا تكون من الأمور الحسبية، وإن كانت تترتب عليها مصالح. حتى إذا أكو مصالح تترتب شنو بلي ما تكون من الأمور الحسبية. ويشترط فيها، هذا الشرط عجيب، منه دام ظله، ويشترط فيها أن تكون هذه الأمور منوطة بنظر شخص أو أشخاص معينين. بينما البعض شي يقول غير منوطة بنظر شخص، حتى جعل الواجبات الكفائية شنو من الأمور الحسبية لأنها غير منوطة بنظر شخص. بينما السيد الله يحفظه شي يقول يشترط أن تكون هذه الأمور منوطة بنظر شخص أو أشخاص معينين. وأما إذا لم تكن منوطة بنظر شخص خاص، أو لم نستفد من الأدلة ذلك بأن علم بأن الشيء مطلوب، ومما لا يرضى الشارع بتركه، الشيء مطلوب قطعا، ولم تحرز إناطته بنظر شخص معين، لم يكن من الأمور الحسبية. وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعض مراتب النهي عن المنكر. يا بعض مراتب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللساني، هذا الشارع المقدس نعلم أنه لا يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شخص معين. نعم أكو مرتبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قطعا نحن نعلم أن الشارع ماذا يريد هذه المرتبة من شخص أو مجموعة معينة، مثل الفقهاء أو ماذا الذين لهم ماذا الفقاهة وقدرة ومكنة وغير ذلك. فلاحظوا نجد أنه السيد يقول في تعريف الأمور الحسبية: أولا الأمور التي تحرز مطلوبيتها، فبعد خرجت الأمور المستحبة زين، ومو مجرد أكو مصلحة تترتب، لا، لابد أن الشارع لا يرضى بتركه زين، وأن تكون هذه الأمور منوطة بنظر شخص أو أشخاص معينين. بنظر شخص، هسه أنت تسأل منو هذا الشخص؟ أفرض مثلا القيمومة على أموال القصر، على أموال الغائب، على الأوقاف. نحن نعلم أن الشارع المقدس لا يريد القيمومة لكل شخص، أن يكون كل شخص هنا شي يصير هرج مرج يصير له، لا فوضى تصير، كل واحد يصير شنو بعد احنا مبتلين بهاي المساله. حسينيه ما لها صاحب، ما لها ماذا متولي خاص، الكل يدعيها، تصير فوضى ولا لا؟ فوضى تصير. فلا بد ان يكون هناك واحد هو ان يكون القيم على من ذاك الواحد. يدور امره بين الفقيه وغير الفقيه، هنا يقولون القدر المتيقن هو الفقيه، عرفت شلون؟ وهذا ياتي دليل ان شاء الله تعالى. لكن الى الان كان كلامي في تعريف الحسبه ومدى الاضطراب في كلماتهم والاختلاف بينهم في تعريف الحسبه، كل ذلك نشا من عدم تحقيق هذه هذا المصطلح ومنشا هذا المصطلح، من اين جاء وماذا اريد به لاحقا وماذا يقصد به، هذا يثبت هذا ينفي، ماذا يقصد بهذا المصطلح. وتحقيق ذلك إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بعد العيد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.